قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا فأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال آخر أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم فبلغه ذلك، فصعد المنبر فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدهم له خشية وأشدكم له خشية. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن يشدد على نفسه إن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فقم فقم ونم وصم أفطر، إنك لا تدري لعله يطول بك عمر فتعجز عن ذلك، فاكفلوا أيها الناس من العمل ما تطيقونه، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول لأصحابه ما تركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمن يراه يشدد على نفسه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتركوني ما تركتكم، حتى قال لهم مرة لا تكتبوا عني غير القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني لو أحرم عليكم أحرقتكم، وإن غريم الأنبياء لا تطيقه الجبال. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته.
اللهم صل
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الكاملة التامة ومبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جميع شؤونها الخاصة والعامة، صلى الله وسلم وبارك وكرم على المبين المرشد المعلم الموضح الهادي إلى سواء السبيل والصراط المستقيم عبده المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الفضل والكرامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يبين لنا الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذا الباب المسلك الوسط الحميد والمنهج السديد الرشيد في طاعة الحق جل جلاله والقيام بأمره بلا إفراط ولا تفريط، بل بحسن اقتداء واهتداء، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وبينا أنه لا يقوم التوجه على الله إلى الله تبارك وتعالى بالحرص على صور الأعمال الصالحة والإكثار منها إلى الحد الذي يوقع في الانقطاع أو في التقهقر والرجوع أو في تكليف النفس ما لا تطيق، ولكن بكف النفس عن شهواتها بالضوابط في السنة الكريمة ومداومة قرع الباب بحضور القلب وبما يتناسب مع الترقي ومع الاعتلاء ومع الزيادة بالتدريج وسنة الله تبارك وتعالى في تكثير الأشياء. وكما يحدثنا أن الشيطان يحب أن يستبعث الملل من الإنسان بإغوائه بكثرة صورة الأعمال حتى يعجز عنها فيتركها. يقول: باب الاقتصاد في العمل. وأخبر أن نبينا كان يحث على الاقتصاد وهو الاعتدال والأخذ بالأمر على وجه الوسط بين الإفراط والتفريط، فلا مجال للإفراط المؤدي إلى الملل والوقوع في الخلل، ولا إلى التفريط الذي يوصل إلى الزلل. ولكن أخذ النفس بالحكمة والعقل والرفق بها إلى أن يوصلها إلى الطمأنينة وإلى الرضا من راضية ومرضية إلى الكمال الإنساني، فإنما يكون الرقي إليه والوصول إليه بالتدرج وحسن النظر والأخذ بالسنة لا بالمهاجمة والاندفاع على غير بصيرة. قال: بل كان صلى الله عليه وسلم يحث على الاقتصاد في الأمور كلها عملا وقولا ومعاملة، ويقول: يسروا ولا تعسروا. فأكد أمر التيسير بقوله ولا تعسروا، وليفيد أنه ربما طبق الأمر من يسر في بعض الأحيان ثم أخذ يعسر، فبين أن الأمر ليس كذلك، ولكن دوام التيسير بالبعد عن التعسير في مختلف الأمور. ولهذا كرر المعنى وقال: ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. بتيسير الله تبارك وتعالى لكم، والميزان في ذلك ما جاء عن الله ورسوله من فرض ومن نفل ومن إباحة ومراتب النهي ما بين تحريم مجمع عليه ومختلف فيه وما بين كراهة وشبهة تتقى وما بين ما اعتنى بالنص على تحريمه الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما بين ما توصل إلى تحريمه بالاجتهاد من الذين هم أهل الاستنباط، فكلها مراتب لا يقدم فيها المهم على الأهم ولا يتساهل بالمهم مقابل غير المهم، فوجب هذا الاقتصاد بالميزان الموروث عن خير العباد الذي وعاه عنه الأجواد أرباب الرشاد والسداد الحقن الله بهم. يسروا ولا تعسروا، ولا يأتي معنى هذا الحديث في الإهمال ولا التراخي ولا الإضاعة للمستطاع، كما أنه لا يمكن أن يكون معناه تشدد وتعسير والحق مندوبات بفرائض ولا الحق مكروهات بمحرمات، كذلك لا يمكن أن يكون معناه إسقاط الأمر وإلحاق فرائض بمسنونات ولا إلحاق محرمات بمكروهات، ولكن بالميزان الذي جاء به صلى الله عليه وسلم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، والميزان ليقوم الناس بالقسط المدعو إليه. وبشروا برحمة الله وفضله وإحسانه، ولا تنفروا ببعث ما يؤدي بالنفوس إلى الياس وإلى الملل أو الانقطاع عن الوجهة والعمل. وكرر صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذه الوصية لأفراد أمته وعمومهم، وقال: وقد بعث إلى سيدنا معاذ بن جبل ومعه سيدنا أبو موسى الأشعري عليهما رضوان الله: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقاموا بأمر صلى الله عليه وسلم، فثبت الله على أيديهم في اليمن حكم الشريعة الغراء والاقتداء بخير الورى وتهيئ من يتهيأ لارتقاء الذرى. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وبهذا الحديث يبين أنه خرج عن سنته من أفرط وشدد وبالغ وعسر على العباد، ومن تساهل وأهمل وفرط وضيع حق الله تبارك وتعالى. فلا هذا ولا هذا على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهجه وسنته الغراء. يقول: وكان يقول: سددوا وقاربوا، فإن أحدكم لن ينجيه عمله بمجرد عمله، ولكن عمله إن صح وأخلص وقبل فهو من الرحمة، ونتيجته من الرحمة، وليست النجاة في العقبة بمجرد العمل، ولكن بسابق ولاحق الرحمات من الحق عز وجل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، ليست النجاة عندك بالعمل؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته، فبرحمته الواسعة يجعلني أول شافع وأول مشفع، برحمته الواسعة يقدمني على من سواي من البرية، برحمته الواسعة يحرم الجنة على الأنبياء حتى أدخلها أنا، وعلى الأمم حتى تدخل أمتي، وليس بشيء من مجرد عملي، وعملي من رحمته، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهكذا جاءنا البيان الواضح عنه صلى الله عليه وسلم، فوجب أن يؤخذ من العمل ما يطاق ويقبل به على الخلاق بالسرور والفرح والمحبة. فإن الحق كره أن يقبل عليه أحد كرها، وقال لا إكراه في الدين، ولكن من عرفني وعرف عظمتي وأحبني وأقبل فرحا بي معظما لأمري فمرحبا أكرمه وأعطيه، ولست محتاجا إلى أحد حتى يكره على طاعتي ولا على عبادتي. وهو الغني الغنى المطلق جل جلاله وتعالى في علاه، يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الدين يسر، بني على ذلك وجاء به عن الله تعالى على هذا الوجه، ولن يشد من أن يطلب الشدة من هذا الدين أحد إلا غلبه. الدين فهو أعظم وهو أكبر، فلا مجال لمشادته، ولكن للطاعة والانقياد بالسرور والأنس والحبور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول كانت عائشة رضي الله عنها تقول جاء ثلاثة رهط، أي ثلاثة نفر أو ثلاثة ناس ورجال، وإلا الرهط ما بين الثلاثة والعشرة. ثلاثة رهط إلى النبي صلى الله إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته وما يقوم به من الصلوات والأذكار والصدقات وما إلى ذلك، فأخبروهم عن منهج صلى الله عليه وسلم وعمله. فكأنهم فلما أخبر كأنهم تقالوها، أي اعتقدوا وظنوا أنها قليلة وأنهم يستطيعون أن يقوموا بأكثر من ذلك، فرجعوا يقولون أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم المقطوع له بسلامة العاقبة، ونحن غير معصومين ولا ندري بالعاقبة ولا يقطع لنا بالسلامة، فلذا يجب أن نحتاط لأنفسنا. فأخطأوا في طريقة التفكير، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا كله في كل ليلة طول العمر. قال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر طول السنين. وقال الثالث وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بخبرهم، قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله أعظمكم خشية منه، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له أعظمكم تقوى، ولكني في سنتي ومنهجي أصوم وأفطر أصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم، أي ليس السير إلى الله والقيام بشريعته إلا الاقتداء بي والاهتداء بهدي، وأن هذا هو المسلك الصحيح في الوجهة إلى الحق تبارك وتعالى على هذا الاقتصاد وعلى هذا الخير. يقول وقد جاء فيما روى الترمذي الحكيم أن سيدنا جبريل قال له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن رجلا كان من بني إسرائيل يعبد الله تعالى أجر الله له عين ماء صغيرة فيها ماء عذب، وأنبت بجانبه في ناحية الجبل الذي هو فيه رمانة تثمر له في كل يوم رمانة أو رمانتين، فكان يأكل الرمان ويأتي إلى العين يشرب ويتوضأ ويقوم يصلي، ولم يزل على ذلك في انقطاعه إلى العبادة 500 سنة ما سأل الله أن يقبضه في السجود وأن يدفع عنه ما يفسد عليه ذلك، بل فقبض روحه في السجود فنحن نمر عليه عندما ننزل وعندما نصعد. قال فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول يا ربي بعملي 500 سنة وفي العبادة منقطع، يقول حاسب عبدي بنعمتي وعملي، فيبدأون بنعمة البصر فتذهب عبادته كلها وبقية النعم عليه وبقيته، وعد ما حسبوا على العين هذا اللي أجرى له على الرمان الذي بعثها له وأنبتها، وعد إلا في البصر وحده وقد كملت حسناته كلها وعبادته. قال فذهبوا به إلى النار. قال ويتأخذ ملائكة فيصيح يا رب برحمتك، فيقول ردوا عبدي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي، فما هم ولا عبادتهم وما عندهم إلا من رحمته، ولا يمن على الله بشيء، وله المنة على كل أحد جل جلاله وتعالى في علاه. الله الله. ولم يزل الأمر كذلك في مسالك الأتقياء والأصفياء، وكل الذين رويت عنهم أنواع المجاهدات الشاقة ارتقوا إليها بهذا السلم وراضت أنفسهم واستعدت لذلك، ومن الناس أقوياء لا يصلح لهم إلا القوة، ومن الناس ضعفاء لا يصلح لهم إلا ما يليق بحالهم. وبذلك جاء ميزان التشديد والتخفيف لحاجة الناس إلى ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها وصنع صلى الله عليه وسلم مرة شيئا رخص فيه أن يصنعه الناس، فتنزه عنه قوم، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذه الخشية من قائمة على المعرفة، فمن كان أعرف بالله كان أخشى له وكان أرجى له، وقد كان أخشانا وأرجانا للرب صلى الله عليه وسلم لأنه أعرف بالرب، وليست الخشية محصورة بأهل الذنوب ولا المعاصي، ولكن من عرف الله خشيه. قال تعالى عن الملائكة المعصومين والعباد له في السماوات العلى وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته، وكل من عرف الله فلا بد أن يخشاه ولا بد أن يرجوه على قدر معرفته، كلما زادت المعرفة زادت الخشية والخوف وزاد الرجاء والطمع في رحمته سبحانه وتعالى. ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هكذا جاء في رواية مسلم، وجاء هذا اللفظ الذي عندنا في الكتاب في رواية البخاري، صلى الله على الأخشى الأتقى والحبيب المنتقى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لمن يشدد على نفسه إن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فقم ونم وصم وافطر، إنك لا تدري لعل يطول بك عمرا فتعجز عن ذلك. هنا جاء عندكم فكفلوا، والمروي في الحديث فكلفوا، فكلفوا بتقديم اللام على الفاء، فكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني تكلفوا وعملوا ما في طاقتكم، لا تقصرون فيه ولا تتجاوزون إلى ما يخرج عن الطاقة، فإن الله لا يمل حتى تملوا، والمعنى إذا 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 أكثرتم مللتم فانقطعتم فانقطع الثواب عليكم والوارد من فضل الله عليكم بانقطاعكم عن العمل بسبب تكلفكم، ولكن دوموا يدوم فضل الله عليكم ويدوم ثوابه، فإن الله ما يقطع عن عبد جزاء حسنا ولا ثوابا على صالح حتى يقطع هو العمل، واكثاركم للعمل يؤدي إلى قطعه فتنقطعوه، فلا تسلكوا هذا المسلك واسلكوا مسلك ما تدومون عليه وتواظبون فيدوم لكم الفضل والإفاضة الخير والثواب من الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يمل حتى تملوا، فتجنبوا طريق الملل بالإكثار الزائد. وكان صلى الله عليه وسلم كثير من قول أصحابه ما تركت شيئا يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به، ولا شيء يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فإن بعد الفرائض نوافل مشروعة ينبغي أن يرتب الإنسان نفسه فيها بما يستطيع، ويرقي نفسه ترقية ويتدرج تدريجا، كل ذلك محتاج إلى عزم وإلى حزم وإلى صدق. فصوم أي بعض الأيام وأفطر بعضها ونم بعض الليل وقم بعضه لتقتدي به صلى الله عليه وسلم ولتقبل عند ربك جل جلاله. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي قال كنت أصوم الدهر أقرأ القرآن كل ليلة، قال فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلي فأتيته، قال ألم أخبر أنك تصوم الدهر تقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت بلى يا نبي الله، ولم يرد بذلك إلا الخير أن تتقرب إلى الله. قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت يا رسول الله أن يطيق أكثر من ذلك؟ قال فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا، فصم صوم داود، فإنه كان أعبد الناس. قلت يا نبي الله ما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقرأ القرآن كله في كل شهر. قلت يا رسول الله أن يطيق أفضل من ذلك؟ قال فقرأه في كل 20 يوم. قال قلت يا رسول الله نبي الله أن يطيق أفضل من ذلك؟ قال فقرأه في كل 10. قلت يا رسول الله أن يطيق أفضل من ذلك؟ قال فقرأه في كل 70 ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا إنك لا تدري علك يطول بك عمر. فصرت إلى الذي قال كبرت وضعفت وما عاد قدرت أترك شيء مما وعدت به النبي، ليتني قبلت رخصته، ليتني قبلت رخصة النبي من البداية، وأعلم بي وبحالي مع الله، فلو كان قبلت رخصته من البداية كان أحسن وأرفق بي. لا إله إلا الله. فلما كبرت وددت أني قبلت رخصته صلى الله عليه وسلم. أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، إذا عمل عملا أثبته. ومعنى أكلفوا من العمل ما تطيقون يعني أحبوا وتولعوا وتعلقوا من العمل بما تطيقون، يقول كلف بكذا يتولع به وأحبه. أكلفوا من العمل أي تولعوا وأحبوا من العمل ما تطيقون، فهو السبيل الموصل لكم إلى المراد. فإن الله لا يمل حتى تمل، يقول كلف بفلان أي تولع به وأحبه. أكلفوا من العمل أي تولعوا وأحبوا من العمل ما تطيقون، المداومة عليه. فلا يأتيك الشيطان يحملك ما لا تطيق، ولا يكذب عليك فيما تطيق ولك ما تطيق وانت تطيق، هم تربس وانت انتبه لنفسك، ولا تقصر فيما تطيق ولا تتكلف ما لا تطيق. لا إله إلا الله. يرزقنا الله الاستقامة وتحفنا بالكرامة وتولانا بما هو أهله في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.